يا زهراء، بسم الله الرحمن الرحيم. سلام على بقية الله وباب الله ووجه الله واسمه الأعظم. سلام يتواصل ويترى عليه وعلى عمته العقيلة الكبرى. سلام على زينب الطهري وعلى أمها القيمة على الدين إمام الأئمة من ولدها، الصديقة الزهراء ورحمة الله وبركاته. وأنتم سلام عليكم. برنامج الخاتمة، الجزء الرابع من ملف الكتاب والعترة، حلقات عنوانها يا إمام هل من خبر أم أن الانتظار يطول. الحلقة 72 بعد 200. يا إمام، شوقي إليك شوق الحنين وعطشي إليك عطش أيام الجدب وليالي المحول إلى ماء الحياة. يا إمام، شوقي إليك شوق الحنين وعطشي إليك عطش أيام الجدب وليالي المحول إلى ماء الحياة. يا إمام، إني في انتظارك على طول محطات الطريق. تفرق الجميع، المغادرون غادروا إلى حيث يغادرون، والقادمون في انتظارهم مستقبلون، معهم سيذهبون، وستبقى محطات الطريق فارغة. سألتحف الفراغ وغربة الأيام. هم تضحك أيامي وأشوفنك، هم تضحك أيامي وأشوفنك، لو حزن أسود يظل طول الطريق. الدرب موحش يا إمام، موحش موحش يا إمام، الدرب موحش يا إمام، لا صديج ولا رفيج. سأبقى أودع المغادرين وأستقبل القادمين على أمل أن تعود ونلتقي. إلى متى، إلى متى أحار فيك يا مولاي، وإلى متى وأي خطاب أصف فيك وأي نجوى. عزيز علي
يا إمام عزيز علي،
عزيز علي أن أجاب دونك وأناغ، عزيز علي أن أبكيك ويخذلك ورايا، عزيز علي أن يجري عليك دونهم ما جرايا، هل من معين فأطيل معه العويل والبكاء، هل من جزوع فأساعد جزعه إذا خلا، هل قضيت عين فساعدتها عيني على القضايا، هل إليك يا ابن أحمد سبيل فتلقى.
المشروع المهدوي ما بين التعظيم والتقسيم، عنواننا الذي رافقناه في الحلقات المتقدمة، ولا زال الحديث يتواصل في أجوائه وأحنائه. هذا هو الجزء 18 من نفس هذا العنوان. في الحلقة الماضية تم الكلام في النبوءة الجفرية، فقد قسمت النبوءة حينما وصل الحديث متسلسلا إليها، قسمتها إلى نبوءة جفرية ونبوءة دينية ونبوءة بشرية. وصلت الآن إلى النبوءة الدينية، ومثلما بينت لكم في الحلقات المتقدمة من أن النبوءات بشكل عام إذا ما بحثنا عن جذورها وأصولها فإنها تخرج من الدين وتسبح في أجواء الدين، حتى تلك النبوءات التي تبدو أن لا علاقة لها بالدين لو بحثنا عن جذورها وأصولها لوجدناها قد خرجت من الدين. لا أتحدث عن دين بعينه، ولا أتحدث عن نبوءة بعينها، إنني أتحدث عن النبوءات في كل الثقافة البشرية، وأتحدث عن الأديان بغض النظر أكانت سماوية أم كانت أرضية من صناعة الإنسان. لكنني حين أعنون النبوءة الثانية بالنبوءة الدينية لأنها نبوءة دينية بشكل رسمي، فأنا أتحدث عن الكتب الدينية. قطعا البرنامج ما هو ببرنامج مفصل جدا، فيه شيء من التفصيل إلى حد ما، لذا فإني سأوجه نظري إلى الديانة اليهودية وإلى الديانة النصرانية وإلى ديانة أهل السقيفة. سأتحدث عن هذه العناوين بشكل يقرب الصورة بين أيديكم. حينما أقول نبوءة دينية فهذا لا يعني أن النبوءة الجفرية ليست بنبوءة دينية. النبوءة الجفرية هي الأخرى، تمتد جذورها إلى الدين وتتمازج مع الفكر الديني، لكنني أتحدث هنا عن نبوءة دينية. هذه النبوءة جاءت في الكتب الدينية الرئيسة. حينما جعلت ديانة أهل السقيفة مع ديانة اليهود وديانة النصارى، لأن أهل السقيفة حرفوا الدين بنحو هو أشد وأشد بكثير من تحريف اليهود لدينهم ومن تحريف النصارى لدينهم. النبوءة الدينية هي الأخرى بين أتحدث عن النبوءة عند اليهود عند النصارى وعند نواصب السقيفة. ما جاء من نبوءة دينية عند هؤلاء لا نملك ضمانا على صدقها ولا نملك ضمانا على صحتها. هناك تحريف قد يكون قليلا قد يكون كثيرا، بالنتيجة هناك تحريف. أنا أتحدث عن واقع شيعة العترة، لا شأن لي بواقع شيعة المرجئة من مراجع حوزة الطوسي. أتحدث عن واقع شيعة الحجة بن الحسن صلوات الله وسلامه عليه. في هذا الواقع نحن نملك ضمانا من رسول الله صلى الله عليه وآله أن إذا ما تمسكنا بالكتاب والعترة على حد سواء بنفس الدرجة بنفس المستوى فإننا لن نضل. هذا الضلال ضلال ديني من جهة وضلال علمي من جهة أخرى، لأن الضلال الديني يتفرع عن الضلال العلمي. الجهل الديني يتفرع عن الجهل الذي هو في مواجهة العلم. هناك قضية واضحة في كلمات الأئمة وفي كلمات أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه وهو يتحدث عن الشيعة زمان الغيبة الكبرى من أنهم سيتيهون تيها، هذا التيه هو أضعاف تيه بني إسرائيل. لماذا؟ لأن مراجع حوزة النجف ذهبوا وراء النواصب، ودين النواصب محرف بطريقة هي أسوأ بكثير من طريقة تحريف اليهود لدينهم، ومن طريقة تحريف النصارى لدينهم. من هنا فإن تيها شيعة المرجعية سيكون أضعاف تيه بني إسرائيل. لو أن مراجع حوزة الطوسي ذهبوا باتجاه اليهود وباتجاه النصارى لما وقعوا في هذه المتاهة التي تضاعف فيها التيه على الشيعة، لصار تيههم كتيه بني إسرائيل، وبنو إسرائيل عنوان لليهود وللنصارى أيضا. صحيح أن عنوان بني إسرائيل عنوان في المرتبة الأولى يطلق على اليهود، لكن النصارى هم أيضا إسرائيليون، فعيسى المسيح إسرائيلي، ومريم أمه إسرائيلية، وآل عمران عائلة عيسى المسيح عائلة أمه مريم هم إسرائيليون جميعا. والدين المسيحي أين نشأ؟ نشأ في الوسط الإسرائيلي. الثقافة الدينية المسيحية جذورها بالكامل إسرائيلية. على أي حال، أنا لا أريد أن أتحدث في هذه النقطة كثيرا. هذا التيه المضاعف عند الشيعة بسبب أن مراجعهم ارتكسوا في العيون القذرة الكدرة، إنها عيون سقيفة بني ساعدة، وهؤلاء نواصب سقيفة بني ساعدة حرفوا الدين بشكل أسوأ بنحو أكثر مما حرف اليهود دينهم. من هنا فإن تيه شيعة المراجع أضعاف تيه بني إسرائيل، هذا هو السبب. مشكلة كبيرة كبيرة جدا، هذا هو واقعنا الشيعي. هذا الكلام لا أقوله جزافا، من خلال تتبعي لمستوى التحريف في كتب اليهود، ومن خلال تتبعي لمستوى التحريف في كتب نواصب سقيفة بني ساعدة، قد تقولون ما هو المقياس عندك؟ المقياس عندي ضمان رسول الله، القرآن المفسر بتفسيرهم الذي بايعنا عليه في بيعة الغدير، والحديث المفهم بقواعد التفهيم العلوي، هذا علي يفهمكم بعدي، هذا هو الضمان. فإنني أقيس تحريف اليهود لدينهم وفقا لهذا المقياس. الميزان علي، الميزان قرآنهم وحديثهم. يا علي يا علي، رسول الله يقول لأمير المؤمنين يا علي يا علي، أنت أصل الدين، إنني أقيس كل شيء بمقياس أصل الدين. فحينما أقيس التحريف في الديانة اليهودية مع التحريف في ديانة سقيفة بني ساعدة، هناك فارق كبير، خصوصا فيما يرتبط بالمشروع المهدوي. ما يرتبط بالمشروع المهدوي التحريف في الأحاديث في بعض الموضوعات يصل إلى 100%، وفي كثير منها يصل إلى 80%. بينما التحريف عند اليهود دون ذلك، عندهم تحريف كثير، لكن تحريفهم دون تحريف نواصب سقيفة بني ساعدة. من هنا فإن النهصبية شر من اليهودي الذي حرف دينه. هذا هو منطق العترة الطاهرة، هذا منطق الأحاديث والروايات. فمستوى التحريف عند نواصب سقيفة بني ساعدة أضعاف التحريف عند اليهود. لو كان المقام لإثبات هذه المسألة لجئتكم بالكتب والمصادر، وما هو بأمر عسير، لكنه يحتاج إلى العديد من الحلقات لعرض الكتب وتتبعها عند الفريقين، عند اليهود وعند نواصب سقيفة بني ساعدة. وبعد ذلك يخرجون علينا مراجع النجف، يخرج علينا السيستاني وغير السيستاني، من أنه لا توجد فوارق فيما بين ديننا وبين دين نواصب سقيفة بني ساعدة. نعم، الرجل محق، لا فرق بين دينه هو، بين دين مرجئة النجف، بين دين السيستاني وبين دين نواصب سقيفة بني ساعدة، لا توجد فوارق إلا كالفوارق بين أتباع المذهب الواحد من مذاهب المخالفين. هكذا يقول السيستاني في بياناته، وهذا الكلام ليس خاصا بالسيستاني، أكثرهم في النجف يرددون هذا الكلام على المنابر، في الكتب، في الدروس، في أي موطن يتحدثون فيه عن مثل هذه الموضوعات. مشكلتنا كبيرة، مشكلتنا عويصة وعسيرة جدا، وأنتم جزء من المشكلة، لأنكم مضحكة لا تدركون ماذا يفعل بكم هؤلاء. أتحدث عن مراجع حوزة النجف، أنتم مضحكة ولا تعلمون أنكم مضحكة، أنتم مسخرة بتمام معنى هذه الكلمة ولا تعلمون أنكم مسخرة. تتصورون أنكم أفضل من غيركم. هذه مشكلة الشيعة. الشيعة يتصورون أنهم هم الأفضل في العالم وهم مسخرة لمجموعة من المرجئة النواصب الذين يوصفون بأنهم نواب صاحب الزمان، وصاحب الزمان بريء منهم. كثير من ثقافتنا عن إمام زماننا، ولا أستثني نفسي، كثير من ثقافتنا التي تسربت إلينا من كتب مرجئة النجف ومن منابر مرجئة النجف ومن مراجع مرجئة النجف، كثير من هذه المعلومات إذا أردنا أن نبحث عن جذورها وأصولها فقد جاءتنا من كتب المخالفين. ومثلما بينت لكم قبل قليل من أن المشروع المهدوي في كتب المخالفين في بعض موضوعاته يكون التحريف بدرجة 100%، وفي كثير منها بدرجة 80%. فماذا يتبقى من الحقيقة وهم يأتون بتلك الأحاديث ويخلطونها مع أحاديث العترة الطاهرة في الكتب، في الدروس، في المجالس، في الثقافة العامة، في الفضائيات والإعلام، على المواقع الإلكترونية، في كل مكان، في جميع المجالات. من هنا جعلت ما جاء في كتب المخالفين نبوءة في عداد أصناف النبوءة الدينية. فهناك نبوءة يهودية، وهناك نبوءة نصرانية، وهناك نبوءة سقيفية. نذهب إلى فاصل.
عن محمد بن سنان رضوان الله تعالى عليه قال: كنت عند أبي جعفر الثاني إمامنا الجواد صلوات الله وسلامه عليه، فأجريت اختلاف الشيعة، فقال: يا محمد، إن الله تبارك وتعالى لم يزل متفردا بوحدانيته، ثم خلق محمدا وعليا وفاطمة فمكثوا 1000 دهر، ثم خلق جميع الأشياء فأشهدهم خلقها وأجرى طاعتهم عليها وفوض أمورها إليهم، فهم يحلون ما يشاءون ويحرمون ما يشاءون، ولن يشاءوا إلا أن يشاء الله تبارك وتعالى. ثم قال: يا محمد، هذه الديانة التي من تقدمها مرق، ومن تخلف عنها محق، ومن لزمها لحق، خذها إليك يا محمد.
حينما أحدثكم عن النبوءة الدينية اليهودية النصرانية السقيفية، حين أحدثكم عن هذه النبوءة إنني أتحدث عن المشروع المحمدي الذي هو في الحقيقة المشروع المهدوي. فما يرتبط بمحمد وآل محمد هو هذا الذي أتحدث عنه. قطعا ما سأعرضه لكم في هذه الحلقة هو بمثابة أمثلة ونماذج ليس إلا، فأنا لست بصدد الاستقصاء. إذا كنت بصدد الاستقصاء فإن موضوع النبوءة عند اليهود وعند النصارى موضوع واسع جدا جدا. أبدأ بهذه الأمثلة. الكتاب الذي بين يدي هو كتاب العهد القديم، إنها الأسفار الدينية اليهودية التي يعتقدون بها في زماننا هذا. فهذا الكتاب وهذه الترجمة العربية لكتاب العهد القديم هو ما عليه اليهود في أيامنا هذه، هذا كتابهم. من سفر التكوين على سبيل المثال، ومن الإصحاح 17، السفر بمثابة كتاب أو جزء من أجزاء القرآن، والإصحاح بمثابة السورة، ويقسم الإصحاح إلى فقرات بمثابة الآيات. فهذا سفر التكوين وهذا الإصحاح 17، ونبدأ من الفقرة 8 بعد 10 وما بعدها. وقال إبراهيم لله، ليت إسماعيل يعيش أمامك، أن يكون برعايتك. وقال إبراهيم لله ليت إسماعيل يعيش أمامك، فقال الله بل سارة امرأتك تلد لك ابنا وتدعو اسمه إسحاق، وأقيم عهدي معه عهدا أبديا. أنا لا أريد أن أناقش هل أن عهد الإمامة مع إسحاق أم مع إسماعيل، لا أريد أن أناقش هذا الموضوع، ناقشته في برامج سابقة عبر السنين الماضية، لا أريد أن أناقش كل شيء، وإنما سألتزم بحدود عرض النماذج والأمثلة التي ترتبط بموضوع النبوءة الدينية. فهنا بحسب هذه الفقرات هذه الآيات عهد الإمامة مع إسحاق لا شأن لنا بهذا الموضوع. وقال إبراهيم لله ليت إسماعيل يعيش أمامك، فقال الله بل سارة امرأتك تلد لك ابنا وتدعو اسمه إسحاق، وأقيم عهدي معه عهدا أبديا لنسله من بعده، وأما إسماعيل فقد سمعت لك فيه، استجبت لدعائك فيه. هذا الدعاء هو دعاء الإمامة الذي جاء مذكورا في سورة البقرة. أنا لا أريد أن أقف عند هذه التفاصيل، هم حرفوا جانبا وتركوا جانبا، حرفوا بالحدود التي تنفعهم. وأما إسماعيل فقد سمعت لك فيه، ها أنا أباركه وأثمره وأكثره كثيرا جدا، 12 رئيسا يلد، وأجعله أمة كبيرة. 12 رئيسا يلد، في اللغة العبرية في المصادر الأصلية جاء التعبير هكذا: شنيم عسار نسيئيم. والنسيئيم في اللغة العبرية في قواميسهم هي جمع لناسي، وناسي في لغتهم تعني إمام. اثني عشر رئيسا شنيم عسار نسيئيم، ونسيئيم كما قلت لكم جمع لناسي، وناسي في اللغة العبرية القديمة تعني إمام. على أي حال، نحن والترجمة 12 رئيسا يلد. السؤال هنا يطرح نفسه: هل في تاريخ اليهودي أو في تاريخ العربي أو في تاريخ المسلمين أو في تاريخ النصارى من أن إسماعيل ابن إبراهيم ولد له في زمانه 12 رئيسا؟ هل هذا موجود في تاريخ اليهودي في أي مكان؟ هل هذا موجود في ثقافة النصارى في أي مكان؟ هل هذا موجود في تاريخ العربي؟ لأن إسماعيل عاش ومات في بلاد العرب. هل ذكر اليهود في تواريخهم ذلك؟ هل ذكر النصارى في تواريخهم ذلك؟ هل ذكر العرب في تواريخهم ذلك؟ هل تحدث المسلمون من السنة أو من الشيعة عن أن إسماعيل ولد له 12 ولدا في حياته، أو أن أولاده الصلبيين ولد لهم 12 حفيدا لإسماعيل؟ إنهم هم الأئمة 12، هم يوجد غيرهم؟ أرشدونا. القضية واضحة، واضحة. هذا الدين الذي نحن عليه دين الحقيقة، دين الحقيقة. مهما حرفوا وعودوا إلى نواصب السقيفة، عودوا إلى صحيح البخاري، إلى أصح كتاب عندهم، وهو أكثر الكتب تحريفا عندهم، لذلك هو الأصح، هو الأكثر تدليسا وتحريفا ودجلا، لذلك هو الأصح. برغم كل تدليسه وتحريفه ما استطاع أن يحذف حديث الأئمة الاثني عشر. صحيح أنه تركه مبهما، ولكنهم بكل ما حرفوا ما استطاعوا في صحاحهم أن يحذفوا حديث الأئمة الاثني عشر من قريش من بني هاشم ليس مهما. جاء هذا في أحاديثهم وفي كتبهم. قضيتنا واضحة واضحة، والتحريف واضح هنا، واضح عند النصارى، واضح. والأقبح والأشنع عند السقيفيين، هذول الغبران من نجف راخضين وراهم. على أي حال، هذه نبوءة، جزء من النبوءة الدينية اليهودية، حرفوها لكنهم ما استطاعوا أن يطمروا أهم جزء فيها، العدد. هذا العدد الواضح، إنها سلسلة الأئمة الاثني عشر، سلسلة الأئمة الأوصياء، سلسلة الأئمة الخلفاء، سلسلة الأئمة الرؤساء، مثل ما جاء هنا في الترجمة، اثني عشر رئيسا يلد. وأما إسماعيل فقد سمعت لك فيه، الخطاب من الله إلى إبراهيم، ها أنا أباركه وأثمره وأكثره كثيرا جدا، اثني عشر رئيسا يلد وأجعله أمة كبيرة. من سفر التكوين إلى سفر المزامير، زبور داود، سفر التكوين هو من أسفار التوراة. التوراة في كتاب العهد القديم خمسة أسفار، وسفر التكوين هو أحد هذه الأسفار الخمسة. فكتاب العهد القديم يبدأ بتوراة موسى. توراة موسى تتألف بحسب هذا الكتاب من خمسة أسفار قرأت عليكم من سفر التكوين. من التوراة أنتقل بكم إلى زبور داود، من توراة موسى إلى زبور داود، والتي يصطلحون عليها المزامير، مزامير داود. مزامير داود تتألف من مجموعة من السور، كل سورة يصطلحون عليها مزمور. في المزمور 37، يعني في السورة 37، في المزمور 37 من مزامير داود، إنه الزبور. ماذا نقرأ في المزمور 37؟ هكذا نقرأ فيه: والذين ينتظرون الرب هم يرثون الأرض. وأفضل عبادتي أمتي كما يقول صلى الله عليه وآله انتظار الفرج، انتظار الرب، انتظار فرج الرب. والذين ينتظرون الرب هم يرثون الأرض بعد قليل، بعدما يرثون الأرض بعد قليل لا يكون الشرير، الشرير هو اسم للشيطان، بعد قليل لا يكون الشرير، تطلع في مكانه فلا يكون، سينتهي أمره عند ظهور إمام زماننا. أما الودعاء، الودعاء وهم الصالحون الذين يحبون السلام ويحبون الخير، هؤلاء هم الودعاء. أما الودعاء فيرثون الأرض ويتلذذون في كثرة السلامة. لازال المزمور مستمرا. أما نسل الأشرار، إنني أقرأ من الفقرة 29 وما بعدها. أما نسل الأشرار فينقطع، هذا من الفقرة 28. الفقرة 29 تبدأ من هنا. الصديقون، الصديقون يرثون الأرض ويسكنونها إلى الأبد. الصديقون يرثون الأرض ويسكنونها إلى الأبد. سورة الأنبياء الآية 105 بعد البسملة. ولقد كتبنا في الزبور، ها هو الزبور، ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر، لأن القرآن له الهيمنة الكاملة. أنا أتحدث بثقافتنا لا شأن لي ماذا يعتقد اليهود وماذا يقولون. ذن حوائجنا وأغراضنا وجاي ندور عليهم، لا شأن لي باليهود وماذا يقولون. ذن أغراضاتنا وإحنا نعرفهم. ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون. هذا هو الزبور، هذا هو الزبور الذي يقرؤونه في بيوتهم ويدرسونه في مدارسهم ويتقربون إلى الله بحسب معتقدهم بقراءته في معابدهم. هذا هو الزبور. الصديقون يرثون الأرض ويسكنونها إلى الأبد. فم الصديق يلهج بالحكمة ولسانه ينطق بالحق. الآية التي بعدها إن في هذا لبلاغا لقوم عابدين، والبلاغ هو الصدق وهو الحق. الآية التي بعدها في سورة الأنبياء إن في هذا لبلاغا لقوم عابدين، والبلاغ هو الصدق وهو الحق. والآية التي بعدها وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، سلام على رسول الله، سلام على محمد وآل محمد. في الليل إذا يغشى وفي النهار إذا تجلى سلام عليه، في الصبح إذا تنفس وفي الليل إذا عسعس.
سلام عليه، ما ذر شارق أو غارب. ماذا سأقرأ عليكم؟ المضامين هي هي. سأقرأ من سورة الأنبياء: ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون إن في هذا لبلاغا لقوم عابدين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. هذا هو المشروع المحمدي الذي هو بعينه المشروع المهدوي الأعظم. وهذا زبور داود، هذه مزاميره، مزامير بني إسرائيل. المزمور 37 في الآية 9 وما بعدها: والذين ينتظرون الرب هم يرثون الأرض. بعد قليل، هذه الآية 10، الفقرة 10، بعد قليل لا يكون الشرير تطلع في مكانه فلا يكون، أما الودعاء فيرثون الأرض ويتلذذون في كثرة السلامة. يستمر المزمور 37 من مزامير داود من كتاب العهد القديم، أما نسل الأشرار فينقطع. هذا من الآية 28 ما بعدها، وهي 29: الصديقون يرثون الأرض ويسكنونها إلى الأبد. فم الصديق يلهج بالحكمة ولسانه ينطق بالحق. شريعة إلهه في قلبه. مضامين الآيات التي قرأتها عليكم من سورة الأنبياء من مزامير داود، من زبور داود إلى سفر إشعياء. يقال إشعياء ويقال إشعياء، وهو من أسفار النبوآت في الديانة اليهودية، من الأسفار المهمة عندهم التي ترتبط بالنبوءة الدينية اليهودية. لابد أن أقرأه بكامله. هل هناك من وقت؟ سأقرأ سطورا من مقدمته فقط من الإصحاح الأول. إذا كنتم مهتمين بهذا الموضوع فاقرأوا السفر بكامله، اقرأوا سفر إشعياء واقرأوا سفر إرميا، من أهم أسفار النبوآت في الديانة اليهودية هذان السفران، سفر إشعياء وسفر إرميا. لا أجد وقتا لقراءة الكثير من هذه الأسفار، مثلما قلت لكم إنها نماذج كي يتسلسل البحث في هذه الحلقات بشكل مناسب ومنسجم. نذهب إلى فاصل. عن إمامنا الرضا صلوات الله وسلامه عليه. الإمام كالشمس الطالعة المجللة بنورها للعالم وهي في الأفق بحيث لا تنالها الأيدي والأبصار. الإمام البدر المنير والسراج الزاهر والنور الساطع والنجم الهادي في غياهب الدجى وأجواز البلدان والقفار ولجج البحار. الإمام الماء العذب على الظمأ والدال على الهدى والمنجي من الردى. الإمام النار على اليفاء الحار لمن اصطلى به والدليل في المهالك من فارقه فهالك. الإمام السحاب الماطر والغيث الهاطل والشمس المضيئة والسماء الظليلة والأرض البسيطة والعين الغزيرة والغدير والروضة. الإمام الأنيس الرفيق والوالد الشفيق والأخ الشقيق والأم البرة بالولد الصغير ومفزع العباد في الداهية النآت. الإمام أمين الله في خلقه وحجته على عباده وخليفته في بلاده والداعي إلى الله والذاب عن حرم الله. الإمام المطهر من الذنوب والمبرأ عن العيوب المخصوص بالعلم الموسوم بالحل نظام الدين وعز المسلمين وغيظ المنافقين وبوار الكافرين. الإمام واحد دهره لا يدانيه أحد ولا يعادله عالم ولا يوجد منه بدل ولا له مثل ولا نظير. مخصوص بالفضل كله من غير طلب منه له ولا اكتساب بل اختصاص من المفضل الوهاب.
أعود إلى الإصحاح الأول من سفر إشعياء. سأقرأ من أول الإصحاح حتى أصل إلى الفقرة الخامسة بعد العاشرة. أتمنى عليكم أن تتدبروا معي في هذه الجمل التي سأقرأها عليكم من سفر إشعياء. ستعرفون لماذا يكرر القرآن أحاديث بني إسرائيل ولماذا يقارن الأئمة في أحاديثهم ما بين ما جرى في الواقع الإسرائيلي وما جرى في واقع هذه الأمة بشكل عام وفي الواقع الشيعي بشكل خاص. لماذا يقارن إمامنا الصادق صلوات الله عليه في رواية التقليد بين مراجع التقليد عند اليهود ومراجع التقليد عند الشيعة؟ لماذا يقارن الإمام الصادق تلك المقارنة المفصلة الواضحة؟
تدبروا معي في هذه الجمل وهذه الكلمات. قطعا هذه الترجمة ما هي بترجمة أدبية راقية جدا، إنها ترجمة لنص ديني، وهي ترجمة فيها ما فيها. هناك محاولة من الذين ترجموا هذه النصوص لتخفيف الوطأة في كثير من الموضوعات ولحرف الغايات إلى اتجاهات أخرى. على أي حال، هذا هو الكتاب الرسمي الديني الموجود عند اليهود وعند النصارى أيضا، فالنصارى يعتقدون بما جاء في كتاب العهد القديم. على أي حال، سأقرأ عليكم الإصحاح الأول، رؤيا إشعياء بن آموس التي رآها على يهوذا وأورشليم في أيام عزيا ويوثام وأحاز وحزقيا ملوك يهوذا. هذا ما جاء في رؤيا إشعياء. نحن عندنا رؤيا لإشعياء في كتاب العهد القديم في كتاب اليهود، وعندنا رؤيا ليوحنا في كتاب العهد الجديد في آخر كتاب العهد الجديد. أيضا سأأخذ لكم منها بعض السطور. هذا الذي جاء في مقدمة رؤيا إشعياء: اسمعي اسمعي أيتها السماوات، اسمعي اسمعي أيتها السماوات، واصغي أيتها الأرض، لأن الرب يتكلم. هذا كلام الرب بحسب رؤيا إشعياء. الرب يقول: ربيت بنين ونشأتهم. فإن الرب يتحدث عن بنيه. من هم بنوه؟ بنو إسرائيل. هم يقولون: نحن أبناء الرب. ربيت بنين ونشأتهم، أما هم فماذا عملوا؟ أما هم فعصوا علي. الثور يعرف قانيه، قانيه الذي يمتلكه مالك الثور، يقال له قاني الثور. الثور يعرف قانيه، والحمار معلف صاحبه، يعرف معلف صاحبه. أما إسرائيل، إسرائيل هنا عنوان لأمة بني إسرائيل، فإسرائيل في الأصل هو اسم وصف عبري ليعقوب، للنبي يعقوب. إسرائيل في العربية تعني صفي الله. أما إسرائيل فلا يعرف. الرب هو الذي يقول: الثور يعرف قانيه، والحمار
معلف صاحبه. هذا يقودنا إلى سورة الجمعة، هذا يقودنا إلى سورة الجمعة، إلى الآية الخامسة بعد البسملة: مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله. إنها سورة الجمعة. رجل الدين الحمار أساسا كان عند اليهود، وبعد ذلك انتقل هذا البرنامج إلينا. مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا. الثور يعرف قانيه، والحمار معلف صاحبه، يعرف معلف صاحبه، أما إسرائيل فلا يعرف. شعبي لا يفهم، الله يقول بحسب ما جاء في كتابه، شعبي لا يفهم. ويل ويل للأمة الخاطئة. والشيعة كما يقول أمير المؤمنين سيتيهون زمان الغيبة الكبرى تيها، سيكون أضعاف تيه بني إسرائيل. لماذا؟ لأن مراجعهم المرجئة ركضوا وراء نواصب سقيفة بني ساعدة ونقضوا بيعة الغدير. صاحب الزمان في رسالته إلى الشيخ المفيد سنة 410 للهجرة، وهو يخاطب أكثر مراجع الشيعة، مذ جنح كثير منكم إلى ما كان السلف الصالح عنه شاسعة، ونبذوا العهد المأخوذ منهم وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون. هذا هو واقع مراجع المرجئة في النجف وكربلاء. أما إسرائيل فلا يعرف، شعبي لا يفهم. ويل للأمة الخاطئة، الشعب الثقيل الإثم، نسل فاعلي الشر، أولاد مفسدين تركوا الرب، استهانوا بقدوس إسرائيل، ارتدوا إلى وراء، علامة تضربون بعد، ماذا تنتظرون؟ لقد فعلتم ما فعلتم، لماذا لا ينزل البلاء عليكم؟ علامة تضربون بعد، تزدادون زيغانا، كل الرأس مريض، رؤوسكم مراجعكم، كل الرأس مريض وكل القلب سقيم. عرفتم الآن لماذا يقارن الصادق في رواية التقليدي في تفسير إمامنا الحسن العسكري ما بين مراجع التقليدي عند اليهود ومراجع التقليدي عند الشيعة زمان الغيبة الكبرى؟ الحكاية واحدة، كل الرأس مريض وكل القلب سقيم، من أسفل القدم إلى الرأس، ليس فيه صحة بل جرح. بل جرح وأحباط وضربة طرية لم تعصر ولم تعصب ولم تلين بالزيت. أساليب العلاج، بلادكم خربة، مدنكم
محرقة بالنار، أرضكم تأكلها غرباء، قدامكم وهي خربة كانقلاب الغرباء. فبقيت ابنة صهيون كمظلة في كرم، كمظلة في كرم. الكرم هي الحقول التي تزرع بالعنب، مزارع العنب. فبقيت ابنة صهيون كمظلة في كرم، كخيمة في مقثأ. إنها مزرعة يزرع فيها الخيار، كخيمة في مقثأ، كمدينة محاصرة. لولا أن رب الجنود أبقى لنا بقية صغيرة لصرنا مثل سدوم وشابهنا عمورة. سدوم وعمورة يقال لها عمورة، عمورة، عمورة. سدوم وعمورة مدائن لوط النبي التي خسفت، هذه قرى ومدائن لوط النبي، إنها مدائن قوم لوط. لولا أن رب الجنود أبقى لنا بقية، لولا هذه الرحمة لصرنا مثل سدوم وشابهنا عمورة، لخسف بنا، لخسف ببني إسرائيل. اسمعوا كلام الرب يا قضاة سدوم. الخطاب يوجه إلى فقهاء بني إسرائيل، هكذا يقول لهم، يعرض بهم من أنهم لواطون. الحكاية هي الحكاية. اسمعوا كلام الرب يا قضاة سدوم. سدوم مدينة قوم لوط التي خسفت. اسمعوا كلام الرب يا قضاة سدوم، يقول لفقهاء بني إسرائيل، لقضاة بني إسرائيل. اسمعوا كلام الرب يا قضاة سدوم، أصغوا إلى شريعة إلهنا يا شعب عمورة. الخطاب لشيعتهم، لشيعة هؤلاء القضاة. فالخطاب يخاطب فقهاء بني إسرائيل من أنهم فقهاء سدوم، فقهاء اللواط، فقهاء مدينة اللواط، ويخاطب الشعب من أنهم شعب عمورة، مدينة عمورة، مدينة اللواط. اسمعوا كلام الرب يا قضاة سدوم، أصغوا إلى شريعة إلهنا يا شعب عمورة. لماذا لي كثرة ذبائحكم، يقول الرب، لماذا تكثرون بذبح الذبائح؟ أنا لا أريد منكم الطقوس، أريد منكم الحقائق. لماذا لي كثرة ذبائحكم، يقول الرب، أتخمت من محرقات كباش وشحم مسمنات وبدم عجول وخرفان وتيوس ما أسره حينما تأتون لتظهروا أمامي من طلب هذا من أيديكم أن تدوسوا دوري، لا أريدكم أن تدخلوا إلى معابدي. الرب يقول لهم بحسب سفر إشعياء: لا أريد ذبائحكم، لا أريد عبادتكم، لا أريد طقوسكم، عبادة باطلة. ما هي عبادة الشيعة؟ باطلة. صلاتهم باطلة بحسب فتاوى غبران النجف. يقولون لهم: لا تذكروا عليا في التشهد الوسطي والأخير فإن الصلاة ستكون باطلة. الله لا يريد ركوعكم وسجودكم. ما جرى في الأمم السالفة يجري في هذه الأمة. رسول الله يقول: حذو القذة بالقذة. القذة ريشة السهم، السهم لا بد أن يكون في آخره قذذ ريشات حتى ينطلق لإصابة الهدف. من دون القذذ في آخر السهم، ولا بد أن تكون القذذ متساوية بالدقة وبالكامل. إن لم تكن القذذ الريشات متساوية فإن السهم لن يصيب الهدف، سيكون سهما معيبا. فما جرى في الأمم الماضية وحينما قالوا له: يا رسول الله، هل هم اليهود والنصارى؟ قال: ومن غيره؟ وهل الناس إلا هم؟ ما جرى في الأمم الماضية يجري في هذه الأمة. حذو القذة بالقذة وحذو النعل بالنعل. باعا بباع، الباع هو هذا، وذراعا بذراع، الذراع هذا. باعا بباع وذراعا بذراع، ولو أنهم دخلوا جحر ضب. الضب هذا الحيوان الصحراوي الزاحف. ولو أنهم دخلوا جحر ضب لدخلتم فيه. منطق واضح ودين واضح وثقافة واضحة، تلك هي ثقافة العترة الطاهرة. ألا لعنة على منهج حوزة النجف، ألا لعنة على علم رجاله وعلم كلامه وعلم أصول فقههم، ألا لعنة على فتاواهم القذرة، ألا لعنة على عقائدهم الضالة المرجئية البترية التقصيرية التقزيمية. من طلب هذا من أيديكم أن تدوسوا دوري؟ لا تعودوا تأتون بتقدمة باطلة. البخور هو مكرهة لي، هذه طقوسكم لا أريدها، وإن كانت في أصلها من الدين. رأس الشهر والسبت ونداء المحفل، لست أطيق الإثم والاعتكاف. رؤوس شهوركم وأعيادكم بغضتها نفسي، صارت علي ثقلا، مللت حملها. فحين تبسطون أيديكم أستر عيني عنكم، وإن كثرتم الصلاة لا أسمع. ويستمر الحديث، هذا الحديث أساس لنبوءة مفصلة، لنبوءة مفصلة ماذا سيكون عليه حال بني إسرائيل. وفي كل تلك النبوءات تظهر الحقيقة التي تشير إلى المشروع المهدوي الأعظم يحاولون إخفاءه، يحاولون تضييعه، لكنه ينبثق من بين أسفارهم ومن بين هذه الترجمة التي تحاول أن تضيع الحقيقة. ومن إشعيا إلى إرميا، إلى إرميا، ماذا سيفعلون مع هذه الحقيقة التي جاءت في سفر إرميا؟ إنه الإصحاح 46. إنهم حاولوا تضييعها لكنها تشرق 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 رغما عني وعنهم، تشرق تشرق. هذا هو الإصحاح 46 من سفر إرميا. وهذه الآية الثالثة وما بعدها، حتى نصل إلى الآية 10. أعدوا المجن والترس، آلات الحرب، أعدوا المجن والترس وتقدموا للحرب، أسرجوا الخيل، أسرجوا الخيل واصعدوا أيها الفرسان وانتصبوا بالخوذ، أصقلوا الرماح، البسوا الدروع. لماذا أراهم مرتعبين ومدبرين إلى الوراء وقد تحطمت أبطالهم وفروا هاربين ولم يلتفتوا؟ الخوف حواليهم، يقول الرب، الخفيف لا ينوص، لا ينوص، لا يفر، الخفيف لا ينوص. التعبير ولا تحين مناص، ليس هناك من مفر، الخفيف لا ينوص والبطل لا ينجو. ما الذي حدث كل هذا؟ أعدوا المجنة والترس وتقدموا للحرب، أسرجوا الخيل واصعدوا أيها الفرسان وانتصبوا بالخوذ، أسقلوا الرماح، البسوا الدروع. لماذا أراهم مرتعبين ومدبرين إلى الوراء وقد تحطمت أبطالهم وفروا هاربين ولم يلتفتوا؟ الخوف حواليهم، يقول الرب، الخفيف لا ينوص والبطل لا ينجو. في الشمال، أين في الشمال؟ في الشمال، في الشمال بجانب نهر الفرات، في الشمال بجانب نهر الفرات عثروا وسقطوا. من هذا الصاعد كالنيل كأنهار تتلاطم أمواهها. تصعد مصر كالنيل وكأنهار تتلاطم المياه، فيقول أصعد وأغطي الأرض، أهلك المدينة والساكنين فيها، اصعدي أيتها الخيل، اصعدي اصعدي أيتها الخيل، وهيجي أيتها المركبات، اصعدي أيتها الخيل وهيجي أيتها المركبات، ولتخرج الأبطال، كوش وفوط القابضان المجن، واللوديون القابضون والمادون القوس. لماذا؟ لماذا يا إرميا؟ لماذا يا كتاب العهد القديم؟ لماذا يا يهود؟ لماذا؟ لماذا؟ لماذا يا بني إسرائيل؟ لماذا؟ لماذا كل هذا؟ سفر إرميا هو الذي يجيب. فهذا اليوم للسيد رب الجنود، يوم نقمة للانتقام، فهذا اليوم للسيد رب الجنود يوم نقمة للانتقام من مبغضيه، فيأكل السيف ويشبع ويرتوي من دمهم. لماذا؟ لماذا كل هذا؟ فهذا اليوم للسيد رب الجنود يوم نقمة للانتقام من مبغضيه، فيأكل السيف ويشبع ويرتوي من دمهم. لماذا؟ لأن للسيد رب الجنود ذبيحة، عنده ذبيحة، لأن للسيد رب الجنود ذبيحة في أرض الشمال عند نهر الفرات. يا حسين يا حسين، نذهب إلى فاصل. عن أبي حمزة الثمالي قال: قال لي أبو جعفر إمامنا الباقر صلوات الله عليه: إنما يعبد الله من يعرف الله، فأما من لا يعرف الله فإنما يعبده هكذا ضلالا. قلت: جعلت فداك، فما معرفة الله؟ قال: تصديق الله عز وجل وتصديق رسوله صلى الله عليه وآله وموالاة علي صلوات الله عليه والائتمام به وبأئمة الهدى صلوات الله عليه والبراءة إلى الله عز وجل من عدوهم، هكذا يعرف الله عز وجل. أية ذبيحة لليهود في أرض الشمال عند نهر الفرات، أية ذبيحة؟ من قلت لكم قبل شوية ذن غريضاتنا حوائجنا وإحنا نعرفها. الكتاب مشحون بهذه الحقائق مع كل التحريف. هناك تحريف في النص العبري وهناك تحريف في النص العربي.
مع كل التحريف، لكن الحقائق إنها حقائقهم تبقى. لماذا؟ لأنها قوية قوية قوية، حقائق قوية عظيمة. هذا هو معنى التعظيم المشروع المهدوي، ما بين التعظيم والتقزيم، ما هذا أساس المشروع المهدوي. عاشوراء المحرك الأكبر للمشروع المهدوي. من هنا ينطلق زيت الوقود من عاشوراء، ينطلق متدفقا مندفعا لتحقيق يوم الخلاص. هذه الصور صور من يوم الخلاص، ولكنهم حاولوا تضييعها. أعدوا المجن والترس وتقدموا للحرب، أسرجوا الخيل واصعدوا أيها الفرسان وانتصبوا بالخوذ. لماذا؟ هناك ذبيحة، ذبيحة، هناك ذبيحة. أين أين؟ هل هي في أورشليم؟ معلقة الفرات بفلسطين بأورشليم، ذبيحة 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 عند الفرات. وفاطم لو خلت الحسين مجدلا، فهذا اليوم للسيد رب الجنود يوم نقمة للانتقام من مبغضيه، فيأكل السيف ويشبع ويرتوي من دمهم. لأن للسيد رب الجنود ذبيحة، ذبيحة في أرض الشمال عند نهر الفرات. يحسي أنا خبرك منطحت على الغبر.
يا حسين أدري بالي انفلت معاديك، تمزر يا حسين والعتب أنظر للشهم يمضي بيك. كل أحد يا بوليم وصعب من صعب الحجر عتبي عليك، ما ينحي من الهم جمرة تعتبي من طيحت على الغبر، جمرة تعتبي من طيحت على الغبر، بقلبي ترى يحتي رجم يطفيها.
ومن سفر أرميا إلى سفر دانيال وإلى الإصحاح 12. إنها الرجعة، الرجعة العظيمة. قلت لكم ذني غريضاتنا وحوائجنا، لا شأن لي كيف يفسر اليهود كتابه. أنا لست متحدثا باسم اليهود. الإصحاح 12 من سفر دانيال من العهد القديم، من الكتاب المقدس عند اليهود في زماننا هذا، ومن بداية الإصحاح إلى نهاية الآية الرابعة، الفقرة الرابعة. وفي ذلك الوقت يقوم ميخائيل الرئيس العظيم القائم لبني شعبك، ويكون زمان ضيق، لم يكن منذ كانت أمة إلى ذلك الوقت. ماذا تقولون؟ أليس الحديث عن زمن الفتنة الكبرى، عن زمن الغيبة الكبرى؟ وفي ذلك الوقت يقوم ميخائيل الرئيس العظيم القائم لبني شعبك، ويكون زمان ضيق لم يكن منذ كانت أمة إلى ذلك الوقت. وفي ذلك الوقت وفي ذلك الوقت ينجى شعبك كل من يوجد مكتوبا في السفر، ينجى، هناك من يكون سببا لنجاته. من هم الذين سينجون؟ كل من يوجد مكتوبا في السفر. سفر من هذا؟ وكثيرون من الراقدين في تراب الأرض، الموتى، وكثيرون من الراقدين في تراب الأرض يستيقظون هؤلاء إلى الحياة الأبدية. من هم الذين محضوا الإيمان محضا، وهؤلاء إلى العار للإزدراء الأبدي، الذين محضوا الكفر محضا. والفاهمون العارفون بإمام زمانهم، والفاهمون يضيئون كضياء الجلد، والذين ردوا كثيرين إلى البر كالكواكب إلى أبد الدهور. أما أنت يا دانيال فأخفي الكلام واختم السفر إلى وقت النهاية، كثيرون يتصفحونه والمعرفة تزداد. تذكروا هذا العنوان، سنحتاجه. وفي ذلك الوقت ينجى شعبك كل من يوجد مكتوبا في السفر. أي سفر هذا؟ سفر من؟ سيتضح لنا من خلال ما سنقرأه في كتاب العهد الجديد في كتاب النصارى إنه سفر الحمل الذبيح، هم يفسرونه بعيسى المسيح. عيسى بحسب الحقيقة لم يصلب ولم يقتل، بحسب ما هم يقولون قد صلب لم يذبح. الذي يصلب يقال له مصلوب، لا يقال له ذبيح. الذبيح ذبيحنا، هم يقولون في كتبهم إنه الحمل الذبيح. فهل عيسى ذبح في أي كتاب من كتبكم؟ عيسى صلب، والذي يصلب يقال له مصلوب، لا يقال له ذبيح. الذبيح ذبيحنا، ذبيح الفرات هناك عند الشمال، لأن للسيد رب الجنود ذبيحة هناك عند الفرات. وكثيرون من الراقدين في تراب الأرض يستيقظون، هؤلاء إلى الحياة الأبدية، وهؤلاء إلى العار للإزدراء الأبدي. نحن لا نتوقع أن نجد كل شيء في هذه الكتب، بس مثل ما قلت لكم احنا حوايجنا وغرضاتنا نعرفهن وين موجودات. ودليلنا الحاذق الأمين قرآنهم المفسر بتفسيرهم، وحديثهم المفهم بقواعد تفهيمهم. نذهب إلى فاصل.
عن ابن أبي عمير عمن ذكره عن إمامنا الصادق صلوات الله عليه قال: قلت له: ما بال أمير المؤمنين عليه السلام لم يقاتل مخالفيه في الأول؟ قال: لآية في كتاب الله عز وجل: لو تزيلوا لعذبنا الذين كفروا منهم عذابا أليما. قال: قلت: وما يعني بتزايلهم؟ قال: ودائع مؤمنون في أصلاب قوم كافرين، فكذلك القائم عليه السلام لن يظهر أبدا حتى تخرج ودائع الله عز وجل، فإذا خرجت ظهر على من ظهر من أعداء الله عز وجل جلاله فقتله.
هذا هو كتاب العهد الجديد، إنه الكتاب المقدس عند المسيحيين. هذه الكتب التي أقرأ منها كتب معابدهم وكنائسهم. على سبيل المثال، هذه الطبعة طبعة جمعيات الكتاب المقدس في المشرق، إنها الطبعة الخامسة، بيروت لبنان، دار المشرق. بإشراف الرهبانية اليسوعية، وكلام طويل مذكور هنا لا مجال لقراءته. هذا هو إنجيل متى، وهذا الإصحاح 24 من إنجيل متى، من الفقرة 26. سأقرأ عليكم ما جاء معنونا بمجيء ابن الإنسان. من هو ابن الإنسان؟ أنا سأقرأ عليكم وأنتم تدبروا في هذه المضامين. أنا لا أفرض فهمي على النصارى، لا شأن لي به، ولا أتحدث باسم النصارى. نحن نبحث عن حاجتنا في هذه النصوص، عندنا حوايج وذولا مضيعينها ملغمطينها تلغمط، احنا ندور عليهم، ندور على غراضنا. فإن قيل لكم ها هو ذا في البرية فلا تخرجوا إليها. المراد لا تجعلوا الآخرين يضحكون عليكم من رجال الدين وغير رجال الدين. فإن قيل لكم ها هو ذا في البرية، الحديث عن مجيء ابن الإنسان، فإن قيل لكم ها هو ذا في البرية فلا تخرجوا إليها، أو ها هو ذا في المخابئ فلا تصدقوا. وكما أن البرق يخرج من المشرق ويلمع حتى المغرب، فكذلك يكون مجيء ابن الإنسان، وحيث تكون الجيفة تتجمع النسور. وعلى أثر الشدة في تلك الأيام تظلم الشمس والقمر لا يرسل ضوءه، وتتساقط النجوم من السماء، وتتزعزع قوات السماوات، وتظهر عندئذ في السماء آية ابن الإنسان، فتنتحب جميع قبائل الأرض، وترى ابن الإنسان آتيا على غمام السماء في تمام العزة والجلال، ويرسل ملائكته ومعهم البوق الكبير، فيجمعون الذين اختارهم من جهات الرياح الأربع من أطراف السماوات إلى أطرافها الأخرى. هذا مجيء ابن الإنسان. أما علامة مجيئه، من التينة خذوا العبرة، فإذا لانت أغصانها ونبتت أوراقها علمتم أن الصيف قريب. وكذلك أنتم إذا رأيتم هذه الأمور كلها فاعلموا أن ابن الإنسان قريب على الأبواب. الحق أقول لكم لن يزول هذا الجيل حتى تحدث هذه الأمور كلها. السماء والأرض تزولان
وكلامي لن يزول. فأما ذلك اليوم وتلك الساعة فما من أحد يعلمها، لا ملائكة السماوات ولا الابن إلا الآب وحده. وكما كان الأمر في أيام نوح فكذلك يكون عند مجيء ابن الإنسان. فكما كان الناس في الأيام التي تقدمت الطوفان يأكلون ويشربون ويتزوجون ويزوجون بناتهم إلى يوم دخل نوح السفينة، وما كانوا يتوقعون شيئا حتى جاء الطوفان فجرفهم أجمعين. فكذلك يكون مجيء ابن الإنسان، يكون عندئذ رجلان في الحقل فيقبض أحدهما ويترك الآخر، وتكون امرأتان تطحنان بالرحى فتقبض إحداهما وتترك الأخرى. فاسهروا إذن، اسهروا، انتظروا، رابطوا، يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا. فاسهروا إذن لأنكم لا تعلمون أي يوم يأتي ربكم، وتعلمون أنه لو عرف رب البيت أي ساعة من الليل يأتي السارق لسهر ولم يدع بيته ينقب، ينقب يثقب. لذلك كونوا أنتم أيضا مستعدين، ففي الساعة التي لا تتوقعونها يأتي ابن الإنسان. إنها مضامين أحاديثنا، ولكنها صيغت بصياغات كما يريد الذين صاغوا هذه العبائر. نذهب إلى فاصل. عن إمامنا الصادق عن أبيه الباقر صلوات الله عليهما، عن النبي الأعظم صلى الله عليه وآله: كيف بكم إذا فسد نساؤكم وفسق شبانكم ولم تأمروا بالمعروف ولم تنهوا عن المنكر؟ فقيل له: ويكون ذلك يا رسول الله؟ قال: نعم، وشر من ذلك. كيف بكم إذا أمرتم بالمنكر ونهيتم عن المعروف؟ قيل: يا رسول الله، ويكون ذلك؟ قال: نعم، وشر من ذلك. كيف بكم إذا رأيتم المعروف منكرا والمنكر معروفا؟ أكرر قولي من أنني لا أريد أن أفسر كتب اليهود لليهود، ولا أريد أن أفسر كتب النصارى للنصارى، هم أعلموا بكتبهم وثقافتهم، مع ملاحظة أنني مطلع على تفاسيرهم، على الكثير من تفاسيرهم، من تفاسيرهم المطولة ومن تفاسيرهم الموجزة، وأنا على معرفة بتفسيرهم في كتبهم
لما أقرأ عليكم، لكنني لا أريد أن أفسر لليهود والنصارى كتبهم لا بحسب ما جاء في تفاسيره ولا بحسب ما أعتقده، ولا أريد أن أفرض رأيا على أحد. إنها أمور تعود لنا، ضيعها من ضيعها ونحن نبحث عنها. من إنجيل متى إلى رؤيا يوحنا، إنها آخر سفر من أسفار العهد الجديد، الكتاب المقدس للمسيحيين في زماننا هذا. رؤيا يوحنا، وهذا هو الإصحاح الأول، الفقرة السابعة. ها هو ذا آت في الغمام، ستراه كل عين حتى الذين طعنوا، وتنتحب عليه جميع قبائل الأرض. أجل، آمين. أنا الألف والياء. أنا لا أستطيع أن أقرأ كل شيء، الوقت يجري سريعا، وأنا أريد أن أضع بين أيديكم نماذج، أمثلة مما جاء في هذه الكتب. من الإصحاح الخامس من إصحاحات رؤيا يوحنا، أقرأ من الفقرة السادسة وما بعدها. فالقديس يوحنا هكذا رأى في مكاشفته، إنها مكاشفة، رؤيا يوحنا إنها مكاشفة، مكاشفة غيبية، هذا هو المراد منها بحسب ما يعتقد المسيحيون. ورأيت بين العرش والأحياء الأربعة وبين الشيوخ، إنه يرى في الملأ الأعلى. ورأيت بين العرش والأحياء الأربعة وبين الشيوخ حملا قائما كأنه ذبيح. بعد ذلك سيقول عنه من أنه ذبيح، كأنه ذبيح، لأنهم يعلمون أن المسيح ما هو بذبيح، فماذا يصنعون؟ فهكذا يفعلون، كأنه ذبيح. ورأيت بين العرش والأحياء الأربعة وبين الشيوخ حملا قائما كأنه ذبيح، له سبعة قرون، هذه رموز وإشارات، له سبعة قرون وسبع أعين، هي أرواح الله السبعة التي أرسلت إلى الأرض كلها. فأتى، من الذي أتى؟ هذا الحمل القائم الذي هو في وسط ذلك المكان المقدس الذي كأنه ذبيح. فأتى وأخذ الكتاب من يمين الجالس على العرش، ولما أخذ الكتاب جثى الأحياء الأربعة والشيوخ الأربعة والعشرون أمام الحمل، وكان مع كل واحد منهم كنارة وأكواب من ذهب ملئت عطورا، هي
صلوات القديسين، وكانوا يرتلون نشيدا جديدا فيقولون أنت أهل، يخاطبون الحمل الذي كأنه ذبيح، فيقولون أنت أهل لأن تأخذ الكتاب وتفض أختامه لأنك ذبحت. لا يستطيعون أن يغيروا هذا الكلام، لأنك ذبحت فهو ليس كأنه ذبيح، هو ذبيح. متى ذبح عيسى المسيح؟ هم في تفاسيرهم يقولون هذا عيسى المسيح. متى ذبح عيسى المسيح في كتبكم أنتم يا أيها النصارى؟ لأنك ذبحت. وافتديت لله بدمك أناسا من كل قبيلة ولسان وشعب وأمة، وجعلت منهم لإلهنا مملكة وكهنة سيملكون على الأرض. وتوالت رؤياي، القديس يوحنا هكذا يقول، وتوالت رؤياي فسمعت صوت كثير من الملائكة حول العرش والأحياء والشيوخ، وكان عددهم ربوات ربوات وألوف ألوف، وهم يصيحون بأعلى أصواتهم: الحمل الذبيح أهل لأن ينال القدرة والغنى والحكمة والقوة والإكرام والمجد والتسبيح. وكل خليقة في السماء وعلى الأرض وتحت الأرض وفي البحر وكل ما فيها سمعته يقول: للجالس على العرش وللحمل التسبيح والإكرام والمجد والعزة أبد الدهور. ماذا نقرأ في الزيارة المطلقة الأولى من زيارات سيد الشهداء بحسب مفاتيح الجنان؟ الزيارة المروية عن إمامنا الصادق مصدرها الأصل الكافي الشريف، ماذا نقرأ فيها؟ أشهد أن دمك سكن في الخلد واقشعرت له أظلة العرش وبكى له جميع الخلائق وبكت له السماوات السبع والأرضون السبع. تتذكرون في الحلقات المتقدمة لقد حدثتكم عن هذا البكاء، إنه تسبيح، هذا البكاء تسبيح بمرتبة دموع. أشهد أن دمك سكن في الخلد واقشعرت له أظلة العرش وبكى له جميع الخلائق وبكت له السماوات السبع والأرضون السبع، يا حسين، وما فيهن وما بينهن، ومن يتقلب في الجنة والنار من خلق ربنا، وما يرى وما لا يرى. فماذا جاء في رؤيا يوحنا؟ وتوالت رؤياي فسمعت صوت كثير من الملائكة حول العرش: أشهد أن دمك سكن في الخلد واقشعرت له أظلة العرش. وتوالت رؤياي فسمعت صوت كثير من الملائكة حول العرش والأحياء والشيوخ، وكان عددهم ربوات ربوات وألوف ألوف، وهم يصيحون بأعلى أصواتهم: الحمل الذبيح
أهل لأن ينال القدرة والغنى والحكمة والقوة والإكرام والمجد والتسبيح. وكل خليقة في السماء وعلى الأرض وتحت الأرض وفي البحر وكل ما فيها. سمعته يقول للجالس على العرش وللحمل: التسبيح والإكرام والمجد والعزة أبد الدهور. وكانت الأحياء الأربعة تقول آمين، وجثى الشيوخ ساجدين. لازلت أقرأ عليكم من رؤيا يوحنا، وهذا الإصحاح السابع جاء فيه من الفقرة التاسعة وما بعدها. يوحنا القديس يقول: رأيت بعد ذلك جمعا كثيرا لا يستطيع أحد أن يحصيه، من كل أمة وقبيلة وشعب ولسان، وكانوا قائمين أمام العرش وأمام الحمل. ماذا يفعلون؟ لابسين حللا بيضاء، بأيديهم سعف النخل، وهم يصيحون بأعلى أصواتهم فيقولون: الخلاص لإلهنا الجالس على العرش وللحمل. وكان جميع الملائكة قائمين حول العرش والشيوخ والأحياء الأربعة، فسقطوا على وجوههم أمام العرش وسجدوا لله قائلين: آمين، لإلهنا التسبيح والمجد والحكمة والشكر والإكرام والقدرة والقوة أبد الدهور، آمين. هذه الجموع التي كانت قائمة أمام العرش وأمام الحمل لابسين حللا بيضاء. نستمر في قراءة ما جاء في الإصحاح السابع من رؤيا يوحنا. فخاطبني أحد الشيوخ قال: هؤلاء اللابسون الحلل البيضاء من هم ومن أين أتوا؟ فقلت له: يا سيدي أنت أعلم. فقال لي: هؤلاء هم الذين أتوا من الشدة الكبرى، إنها الفتنة العظمى، إنها الغيبة الكبرى. هؤلاء هم الذين أتوا من الشدة الكبرى، وماذا فعلوا؟ وقد غسلوا حللهم وبيضوها بأي شيء؟ بدم الحمل الذي يبيت عند الحسين ليلة عاشوراء ويؤدي طقوس زيارة عاشوراء، فإنه سيحشر ملطخا بدم حسيني مقدس. ما أنا الذي أقول، الروايات والأحاديث هي التي تقول. وقد غسلوا حللهم وبيضوها بدم الحمل، لذلك هم أمام عرش الله يعبدونه نهارا وليلا في هيكله، والجالس على العرش يظللهم، فلن يجوعوا ولن يعطشوا ولن تلفحهم الشمس ولا الحر، لأن الحمل الذي في وسط العرش سيرعاهم وسيهديهم إلى ينابيع ماء الحياة. نحن عندنا في الروايات من أن أشرف مياه الجنة هو ماء الحيوان. لماذا؟ لأنه
يمزج بدموع الباكين على الحسين. والجالس على العرش يظللهم فلن يجوعوا ولن يعطشوا ولن تلفحهم الشمس ولا الحر، لأن الحمل الذي في وسط العرش سيرعاهم وسيهديهم إلى ينابيع ماء الحياة. هكذا نسلم على إمام زماننا: السلام عليك يا سفينة النجاة ويا عين الحياة. هو عين الحياة إمام زماننا. هم ماء حياتنا، الماء الذي ذكر في الكتاب الكريم بحسب تفسيرهم هو ماء ولايتهم، لأن الحمل الذي في وسط العرش سيرعاهم وسيهديهم. أولئك الذين جاءوا لابسين حللا بيضاء وقد غسلوها بدم الحمل، لأن الحمل الذي في وسط العرش سيرعاهم وسيهديهم إلى ينابيع ماء الحياة، وسيمسح الله كل دمعة من عيونه. ما أنا الذي أقول، القديس يوحنا بحسب هذه الرؤيا. وسيمسح الله كل دمعة من عيونهم. ماذا تقول رؤيا يوحنا في الإصحاح 12؟ ثم ظهرت آية عظيمة في السماء، هكذا رأى يوحنا في رؤياه في مكاشفته الغيبية هذه، في معراجه الروحاني هذا. ثم ظهرت آية عظيمة في السماء. ما هي هذه الآية العظيمة التي ظهرت في السماء؟ امرأة ملتحفة بالشمس والقمر تحت قدميها، وعلى رأسها إكليل من 12 كوكبا. رجعنا إلى 12. ثم ظهرت آية عظيمة في السماء، امرأة ملتحفة بالشمس والقمر تحت قدميها، وعلى رأسها إكليل من 12 كوكبا، حامل تصرخ من ألم المخاض. لا أدري هل أقول ما قاله الإصفهاني في الأنوار القدسية: والباب والجدار والدماء شهود صدق ما به خفاء. هل هو هذا؟ أقرأ ماذا جاء في رؤيا يوحنا: ثم ظهرت آية عظيمة في السماء، امرأة ملتحفة بالشمس والقمر تحت قدميها، وعلى رأسها إكليل من 12 كوكبا، حامل تصرخ من ألم المخاض. وظهرت في السماء آية أخرى: تنين. التنين الحية الكبيرة جدا، تنين كبير أشقر، له 7 رؤوس و10 قرون، وعلى رؤوسه 7 تيجان. إنه عدو هذه المرأة، وذنبه يجر 3 كواكب السماء، فألقاها إلى الأرض ووقف أمام المرأة التي توشك أن تلد، حتى إذا وضعت ولدها ابتلعه، فوضعت ابنا ذكرا غير الذي ابتلعه التنين. التنين ابتلع ولدا لها. ووقف أمام المرأة التي توشك أن تلد حتى إذا وضعت ولدها ابتلعه. سلام على المحسن الشهيد، فوضعت ابنا ذكرا وهو الذي سوف يرعى جميع الأمم بعصا من حديد، لا سيف إلا ذو الفقار، وهو الذي سوف يرعى جميع الأمم بعصا من حديد. وخطف ولدها إلى حضرة الله إلى عرشه بعد أن ولد القائم، وجاءت السيدة حكيمة أن تراه فما وجدته. سألت الإمام العسكري عن القائم أين هو، فقال لها رفعوه إلى العرش. الروايات هكذا أخبرتنا، ما أنا الذي أقول، رفعته الملائكة إلى العرش. فألقاها إلى الأرض، ألقى المرأة هذه إلى الأرض، فألقاها إلى الأرض. الزهراء تقول ولقد وقعت على الأرض والنار تسفع وجهي. هذه كلماتها، ما هي كلماتي؟ حينما عصروها بين الباب والجدار، أنا أتذكر هذه المعاني، لا أريد أن أفسر هذا النص، المسيحيون حاروا في تفسيره، صدقوني، أنا أتحدث عبر البث المباشر، وأعلم أن مسيحيين يتابعون حديثي، أنا أقولها عن علم، لقد تتبعت تفاسيرهم، التفاسير المسيحية لهذه الرؤية، لقد قرأت كثيرا عنها، وعندي في مكتبتي العديد بل الكثير من تفاسير الرؤيا ومن تفاسير كتابهم هذا ومن تفاسير كتب اليهود أيضا. كيف فسروها؟ من هي هذه المرأة؟ هناك من قال إنها مريم العذراء، لكن علماء التفسير عندهم رفضوا هذا، قالوا لا صلة بين ما جاء في رؤيا يوحنا وبين مريم العذراء، قالوا إنها امرأة رمز للديانة المسيحية، وقالوا عنها من أنها الكنيسة المسيحية، وقالوا ما قالوا من كلام ليس واضحا، هم في حيص بيص في بيان مضمون هذه الرموز في هذه الرؤيا. هذا إذا سلمنا أن الرؤيا لم تتعرض لتحريف. فألقاها إلى الأرض ووقف أمام المرأة التي توشك أن تلد حتى إذا وضعت ولدها ابتلعه، ولكنها بعد ذلك وضعت ابنا ذكرا، إنه فرحتها، فرحة الزهراء. سلام على فرحة الزهراء وسرورها، سلام على بهجة قلبها وحبورها. فألقاها إلى الأرض ووقف أمام المرأة التي
توشك أن تلد، حتى إذا وضعت ولدها ابتلعه، فوضعت ابنا ذكرا وهو الذي سوف يرعى جميع الأمم بعصا من حديد. وخطف ولدها إلى حضرة الله إلى عرشه، وهربت المرأة إلى البرية حتى أعد الله لها مكانا لتقات هناك 1200 يوم و60، ونشبت حرب في السماء. نذهب إلى فاصل، وبعد الفاصل سنعرف أحداث هذه الحرب. من حديث طويل رواه أبو بصير عن إمامنا أبي جعفر الباقر صلوات الله وسلامه عليه، جاء فيه خروج السفياني واليماني والخراساني في سنة واحدة وفي شهر واحد في يوم واحد، ونظام كنظام الخرس يتبع بعضه بعضا، فيكون البأس من كل وجه، ويل لمن ناواه، وليس في الرايات أهدى من راية اليماني، هي راية هدى لأنه يدعو إلى صاحبكم، فإذا خرج اليماني حرم بيع السلاح على الناس وكل مسلم، وإذا خرج اليماني فانهض إليه، فإن رايته راية هدى، ولا يحل لمسلم أن يلتوي عليه، فمن فعل فهو من أهل النار، لأنه يدعو إلى الحق وإلى طريق مستقيم. ونشبت حرب في السماء، فإن ميخائيل وملائكته حاربوا التنين، وحارب التنين وملائكته فلم يقوى عليهم، ولا بقي لهم مكان في السماء، فألقي التنين الكبير الحية القديمة، التنين الكبير الحية القديمة عنوان لإبليس، عنوان للشيطان، ذاك الذي يقال له إبليس والشيطان، مضلل المعمور كله، ألقي إلى الأرض وألقي معه ملائكته. ثم سمعت صوتا جهيرا في السماء يقول: الآن حصل خلاص إلهنا وقدرته وملكه وسلطان مسيحه، فقد ألقي متهم إخوتنا الذي يتهمهم نهارا وليلا عند إلهنا، إنهم قد غلبوه، غلبوه بأي شيء؟ بدم الحمل وبكلمة شهادتهم، ولم يفضلوا حياتهم على الموت. فلذلك افرحي أيتها السماوات وافرحوا يا سكانها، الويل لكما أيها البر والبحر، إن إبليس قد هبط عليكما يستشيط غيظا، وقد علم أن له وقتا قليلا، سينتهي وقته عند ظهور إمام زماننا، ورأى التنين أنه قد ألقي إلى الأرض، فطارد المرأة التي وضعت الولد الذكر، فأعطيت المرأة جناحي العقاب الكبير لتطير بهما إلى البرية إلى مكانها، فتقات هناك وقتا ووقتين ونصف وقت في مأمن من الحية، فأفرغت الحية من فمها خلف المرأة مثل نهر من الماء ليجرفها النهر، فأغاثت الأرض المرأة ففتحت الأرض فاها وابتلعت النهر الذي أفرغه التنين من فمه، فغضب التنين على المرأة ومضى يحارب سائر نسلها الذين يحفظون وصايا الله، ومضى يحارب سائر نسلها الذين يحفظون وصايا الله وعندهم شهادة يسوع المسيح، فوقف على رمل البحر ورأيت وحشا خارجا من البحر له 7 رؤوس وعشرة قرون، وعلى قرونه 10 تيجان، وعلى رؤوسه اسم تجديف. التجديف هو الارتداد والضلال والكلام الفاحش المسيء إلى الله وأوليائه، هذا هو التجديف في الثقافة المسيحية. وعلى رؤوسه اسم تجديف، وكان الوحش الذي رأيته أشبه بالفهد، وقوائمه مثل قوائم الدب، وفمه مثل فم الأسد، فأولاه التنين قدرته وعرشه وسلطانا عظيما، وكان أحد رؤوسه كأنه ذبح ذبحا مميتا، فشفي جرحه المميت، فتعجبت الدنيا كلها وتبعت الوحش وسجدوا للتنين لأنه أولى الوحش السلطان، وسجدوا للوحش وقالوا من مثل الوحش ومن يستطيع محاربته، فأعطي فمن يتكلم بالكبرياء والتجديف، وأولي سلطانا على العمل 42 شهرا، ففتح فاه للتجديف على الله فجدف على اسمه ومسكنه وعلى سكان السماء، وأولي أن يحارب القديسين ويغلبهم، وأولي سلطانا على كل قبيلة وشعب ولسان وأمة، وسيسجد له أهل الأرض جميعا. من هم هؤلاء الذين سجدوا للوحش، سجدوا لعدو الله؟ أولئك الذين لم تكتب أسماؤهم منذ إنشاء العالم في سفر الحياة. ما هو هذا السفر؟ مرت الإشارة إليه في كتاب العهد القديم، وأنا كنت أقرأ عليكم من سفر دانيال عن الرجعة، أولئك الذين لم تكتب أسماؤهم منذ إنشاء العالم في سفر الحياة. ما هو سفر الحياة؟ سفر الحمل الذبيح. من كان له أذنان فليسمع فليتحض، فإن سفر الحياة هو سفر الحمل الذبيح. إلى أن نقرأ في رؤيا يوحنا في الإصحاح 19، القديس يوحنا يقول: ورأيت السماء مفتوحة وإذا فرس أبيض يدعى فارسه الأمين الصادق، وبالعدل يقضي ويحارب، عيناه كلهب النار وعلى رأسه أكاليل كثيرة، له اسم مكتوب ما من أحد يعرفه إلا هو، ويلبس رداء مخضبا بالدم. إمام زماننا حينما يخرج يكون مرتديا قميص رسول الله صلى الله عليه وآله الذي هو ملطخ بدمه الذي سال منه في يوم أحد، هكذا تحدثنا الروايات، إنه دم رسول الله صلى الله عليه وآله. ورأيت السماء مفتوحة وإذا فرس أبيض يدعى فارسه الأمين الصادق وبالعدل يقضي ويحارب، عيناه كلهب النار وعلى رأسه أكاليل كثيرة، له اسم مكتوب ما من أحد يعرفه إلا هو، ويلبس رداء مخضبا بالدم، واسمه كلمة الله، وكانت تتبعه على خيل بيض جيوش السماء لابسة كتانا ناعما أبيض خالصا، عمائمهم البيضاء التي لها ذؤابتان، عمائم ملائكة بدر الذين ينتظرون عند قبر الحسين في كربلاء، قائدهم الملاك العظيم منصور، يا منصور أمت، يا منصور أمت، وكانت تتبعه على خيل بيض جيوش السماء لابسة كتانا ناعما أبيض خالصا، ومن فمه يخرج سيف مرهف ليضرب به الأمم. فصاحتهم بيانهم، وإنه سيرعاها بعصا من حديد، لا فتى إلا علي، إلا علي، ولا سيف إلا ذو الفقار. ومن فمه يخرج سيف مرهف ليضرب به الأمم، وإنه سيرعاها بعصا من حديد، ويدوس في معصرة خمرة ثورة غضب الله القدير، وعلى ردائه وعلى فخذه اسم مكتوب ملك الملوك ورب الأرباب. إلى أن تستمر الرؤيا حتى نصل إلى الإصحاح 22، هكذا يقول القديس يوحنا في معراجه في رؤياه الروحانية هذه: وأراني الملاك نهر ماء الحياة براقا كالبلور ينبثق من عرش الله والحمل، وفي وسط الساحة وبين شعبتي النهر شجرة حياة تثمر 12 مرة. رجعنا إلى هذا العدد المقدس، تثمر 12 مرة في كل شهر تعطي ثمرها، وورق الشجرة لشفاء الأمم، ولن يكون لعن بعد الآن، وعرش الله والحمل سيكون في المدينة، وسيعبده عباده ويشاهدون وجهه، ويكون اسمه على جباههم، ولن يكون ليل بعد الآن، فلن يحتاج إلى نور سراج ولا ضياء الشمس، لأن الرب الإله سيضيء لهم، وأشرقت الأرض بنور ربها. الأحاديث أخبرتنا في تفسير الآية من أن الناس ستستغني بنور إمام زماننا ولا تحتاج إلى نور الشمس والقمر، وأشرقت الأرض بنور ربها. المفضل بن عمر حدثنا عن إمامنا الصادق، والرواية في تفسير القمي.
رضوان الله تعالى على المفضل وعلى القمي، وصلوات دائمة على إمامنا الصادق المصدق، وسلام على الذي ستشرق الأرض بنوره على بقية الله. ولن يكون ليل بعد الآن، فلن يحتاج إلى نور سراج ولا ضياء الشمس، لأن الرب الإله سيضيء لهم وسيملكون أبد الدهور. وقت الحلقة انتهى، نلتقي غدا إن شاء الله تعالى. أسألكم الدعاء جميعا. يا حسين يا حسين يا حسين، وأنتم قولوا أيضا يا حسين، في أمان الله.